جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وشهد الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا رسوله. عباد الله، كما ترون ومما يرفع لي أنا شخصيا من كثير من القضايا والمسائل فيما يتعلق بالأسر، كثرة الطلاق لدرجة يعني أنا أحصيت إحصائية الآن لا أتذكرها، كبيرة جدا في يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني بحسب السجلات الواردة المحاكم في إيقاع الطلاق بكثرة، حتى أن البعض أو الكثير منهم إذا جاء أصلا يجريه فلا يعرف كيف أو متى يجريه أصلا، يجري الطلاق ومتى يقع الطلاق ومتى لا يقع، يطلق كذا. وفي مقابل هذا أيضا انتشرت كبيرة بين النساء تهدد زوجها فيه وتدخل العنة على قلبه وتكارهه وتضيق صدره، تبين لها أنه لا يساوي يعني عندها شيء أو تعاقب على فعل فعله بقولها طيب طلقني يلا، بل يزيدها الشيطان شرا بشتمه بقول إن كنت رجل هيا قل الطلاق، يعني إذا ما طلقت أنت مسبوب لست برجل لهالدرجة، أو الخلع تقول إن تزوجت أو إن فعلت وإن فعلت أنا خالعك بالمحكمة. سبحان الله العظيم. ولكأن حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها راحت الجنة، لا تدخل الجنة. وحديث المختلعات اللي يقول أخالعك، طالبات الخلع هن المنافقات، كان النبي ما قال هذا، لكن الجهل بدين الله. ليس التدين أن تلبس مرة قفازين وتحضر دروس العلم، التدين العمل بكلية الشريعة أبدا، التدين العمل بكلية الشريعة كلياتها، تقول الله حق تقاته، يعني اجتنبوا جميع معصيته، مو تطيعوا في أشياء توافق هواكم، أشياء لا تخالف هواكم تعصوا. المرأة عندها هوا بأن تقهر زوجها، تعرف أنه في حديث أي مرأة سألت الطلاق زوجها، لكن خلاص هوا تحكم يلا طلق. إيش رأيك في عملك؟ حرام. ليش؟ هوا ركبني. طيب هذا هو هوا، هذه التقوى، تعرف أنه شيء حرام يعني تعطي كيف يعني؟ هذه التقوى، هذا تعريفها. أعوذ بالله. ولذلك ذكرنا في الخطبة من علامات القلب المريض يستحكم فيه الهوى لدرجة أنه يعرض الشر، يعرض الشر على هواه أصلا. فقال النبي في آخر حديث إلا ما أشرب، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه، هواه أن هذا منكر ينكره وإن كان صحيح العمل، لكن هواه ما جاء على هواه العمل تجي ينكره. إذا مصدر التلقي عنده في الأحكام الشرعية ما هو؟ الهوى، هذا القلب المريض. وليس قلب الرجل يمرض بل قلب المرأة، بل قد يكون أشد مرضا في أحوال إذا تعاطت مزيد المعاصي. ألم يقل النبي أكثر سكان أهل النار النساء؟ نخاف أن لا 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 النسبة يعني ثلاثة أرباع كم الله أعلم، لكن أكثر، إذا قالت الشريعة أكثر سكان أهل النار النساء يكفرن العاشر. فينبغي للمرأة أن تحافظ تضبط لسانها، والرجل كذلك يحسن المعشر ويعدل. يضبط نفسه في سائر أموره. فإذا عرفتم أن هذا الموضوع من أهمية المكان لابد أن نعرضه على صورة لا تشبه الوعظ، نمزج بين قليل من الوعظ وكثير من الأحكام لجهل كثير من الناس بمسائل الطلاق. فلنبدأ مستعين بالله. اعلم أن المحرش الأعظم للرجل هو يتفاهم مع زوجته في موضوع وتبدأ ترفع صوتها عليه وتبدأ ويبدأ المحرش الأعظم الشيطان، فيزعم له ويزين له أثناء المناقشة وشيء من سوء الأدب منها أن صوت الطلاق على ظهر أعلاها أو سهم الطلاق على قلبها لا مؤدب مثله، يريها جنايتها فيتلفظ بها قائلا أنت طالق، خلاص فيفرح الشيطان حينئذ يزين له أثناء النقاش، يحضر سواء كان نقاش بين الزوج وزوجة في السيارة أو في غرفة النوم أو في مجلس عائلة أو إلى آخر، يحضر. طبعا بعضكم يسأل الشيطان مين اللي يحضر، إبليس المعروف اللي ذكره القرآن ولا نائبه جند من جنوده؟ ها؟ جند صحيح، يعني إبليس ذاك يحتقر ربما أن يحضر في الأعمال، يعني وإن كان هذا من أعظم الأعمال عنده لكن له نواب فيها، فلعله يحضر في الأمور المتعدية الضرر، قرار بيأخذونه دول في احتلال دولة مسلمة، قرار فيأتي صاحب الخبرة طويلة في الإضلال ولد آدم ذيك الساعة، كما أتى لهم كفار قريش إبليس بنفسه على صورة رجل من نجد، وين دار العرقة، أنه أخبر شيء سيجي بنفسه يحضر بنفسه، لكن هالمسائل وكل له. ويدل على ذلك وأنه ليس من كلام القصاص كلامي هذا، القصاص عندهم مجازفات أحيانا لا دليل عليها، لكن أنا والحمد لله لست منهم. ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الشيطان عرشه على الماء فيبعث سراياه، يعني جنوده، السرية 400 قطعة من الجيش هذه السرايا، فهو كأنه يقسم جيوش الكثيرة لسرايا قطعة ينشرهم في الأرض لا يتركوا مكان يصل فيه إلى ابن آدم إلا وصلوا، فهم كثير جدا ذرية إبليس وجنده ويعرفون كيف يصلوا، يعطيهم الله القدرة طيران أو المهم يروحون في البيوت تلمسوا المشاكل الطلاق في القتال بين الجارين بين الجيران انتشروا حتى يمكن ما يتركوا زقاق اللي دخلوا جلود. يقول النبي فأعظمهم إيش فتنة أكثرهم منه قربا، على عكس الرجل الصالح كل ما يشوف رجل يتقلف الطاعة يحبه أكثر ويدعو له إلى آخره، هذا أفسد مخلوق لعنه الله، كل ما يأتيه رجل بأعظم فتنة يكون أكثر منه قرب ويدنيه منه ويشجعه ويثيبه، عجيب والله. فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، الله أعلم جعلته يعني يستعطف امرأة بعلاقة معها لأن هذا بعد أيام في طريق للزنا، المهم فعل كذا فعل كذا، فلا يكاد يلتفت الالتفات الذي يقبل على الشيطان فيه الجندي إلا أن يأتيه فيقول له ما تركته حتى فارق أهله أو طلق أهله، فيلتفت الأخوان أنت نعم أنت يلتزم ويدنيه. عجيب، ليش هذا كله؟ لا شك لما يولده الطلاق حينئذ والفراق بين الزوجين من هدم الأسرة، ففي الغالب هذا الزوج صعب في هذه اللحظة أن يكون مهر وفلوس ويتزوج واحدة يطفئ شهوته ويعصم نفسه من تنور الزنات يوم القيامة والفواحش، يعني فترة سريعة نوين، فيقعد فترة يتعرض إلى الفتنة، فإنه يحتاج زوجة والزوجة كذلك، خاصة الزوجة أشد، لأن الرجل عادة هو اللي يطرق ويخطب، المرأة مخطوب في البيت، من يأتيها؟ وإذا أتى يقول إنها كانت كذا ومطلقة وكذا، فقيل إن المرأة إذا طلقت دائما الثانية تأخذ أدنى من الأول رتبة في الغالب، إلا أن يوفق لها شخص مثل أم سلمة، موفق لها الرسول بعد ما مات، هذا يحسن، لكن في الغالب أن إذا طلقت من زوج المرأة الثانية أتيها أدنى من الأول، ولا إلا قليل، فستبقى يعني فترة 4 سنين 5 سنين، وهذا خطر عليها، فتنة عظيمة. فأول خطر هذا، الثاني الأولاد كما نقل لي أمهات، وألا أعرف ديني بالتجربة لكن واضح هذا حتى من القرآن، يقول يشتكين الأمهات، يقول الولد ما يخاف مننا، قوم الصلاة يا ولد، يعاند أمه بل يمد لسانه عليها، ما يهاب. وجود الأب هو السلطان في المنزل الذي يهاب في الغالب، لذلك الرب قال الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. فإذا خرج الرجل فهو بعد الطلاق، وخاصة إذا وجد أذى من الزوجة حتى طلقها ولا يريد راجعها، يضيع الأولاد، لا عاد تخرجون، لا عاد تقعد، الأم تلطم وربما شقت لباسها تصيح عليهم وهو هذا يخرج ولا يعبأ بها، يخرج مع ولد السوء يتعلم المخدرات، يتعلم معاكسة أو مغازلة النساء، وصار عربيد في الأرض. وكذا البنت إلا أن يدركهم الله برحمة ودعاء والدين، المهم فالمفسدة فيه متعدية، في إفساد أهل الإسلام الطلاق، فيه فذلك الشيطان يفرح به هذا الجندي ويظهر له من الالتزام والحفاوة والإكرام ما يظهر غير من الشياطين، مع كل واحد جاي ينافس صاحبه، أنا خليته يفعل كذا، أنا خليته يفعل كذا، ولا يلتفت إليه كما يلتفت لهذا، طبعا عمله مقدر عنده، لكن هذا زيادة في التقدير له، كل أعماله مقدرة لا شك عند إبليس، إنه استطاع أنه يجعله يفعل ويزني و يعق والديه ويقطع رحمه ويغش في معاملة جارية إلى آخره، لكن هذا أكثر التزام. أظن تكفي هذه موعظة، ما نريد أن نطول في الوعظ في المسألة دي، وقتنا في المسجد قليل، وسيما عند ارتباط المحاضرة بالطائف كتاب التوحيد، والذي منعنا أو لعارض تعرفون صحي 3 دروس متتالية، ولعل اليوم يكون أول يوم، عسى الله أن يسروا لنا أول لقاء، فالوقت محدود، ولذلك نكتفي في جناب الوعظ بالردع عن الطلاق، أن إبليس يريده، وأول ما تأتي تنافسك المرأة في الحوار بتغلبك أو شيء، تبسم وانسل من المجلس كعلي لما غضب فاطمة طلع من البيت ولم يشد اشتدا في الغضب حتى أوقع الطلاق على فاطمة، أو النبي أقروا على انسلام من البيت، لذلك ما عنف لما قال قل أبو تراب كيف تخرج من البيت، هذه صارت سنة من السنن أن تنسل من الموقف إذا رأيت أن بغاءك يحتد به الأمر، لأن بعض الأحيان يصل الأمر لجناية من الغضب، لأنه قال ابن الجوزي العقل سكرتان، سكرة طرب بالخمر وسكرة غضب، فقد تستفزه المرأة بذكر أهله أو يسب أهلها أو لدرجة أن ما تشعر ما في يدها. كمرأة نقلت قصتها قريب، يعني أغضبها زوجها بتعييرها بطبخة بأسلوب ما استطاعت تتحمل إلا أمسكت عياذا بالله السكين بجانبها ورمتها عليه، تحس تخوفها يعني إن غرزت وتوفي، يعني تتعدى الجنايات. فإن استطعت التفاهم والتلطف مثل الرسول ما كان يفعل فابقى، إذا وإذا استطعت وإذا خفت أن يتفعل مثل سنة علي وهي مهجورة بين الرجال، لأنه يقول هذا انهزام ربما، فعلي انسل. والنبي أقره لما قوم ورجعوا للبيت ما قال ليش طلعت من البيت، فدلنا سنة تقريرية أنها أحيانا العلاج يكون بالانسلال والبعد. بل ابتعد النبي عن زوجاته شهر كامل ثم رجع له، مو بدأ من المواجهة الحل. صحيح. فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة بنته، وفي هذا تعاهد الأب لبنته حتى بعد الزواج، ما يقول خلاص رقبتي وزوجها يفكون منها، هذا أب كسول ما يعرف المنقول عن الرسول في رعاية الزوجة حتى بعد زواجها، البنت حتى بعد زواجها يتعاهدها، يقول خلاص أمانة وسلمتها لزوجها ما لي دخل فيها، يتعاهد ويزورها ولو في الأسبوع مرة. وكذلك فعل النبي، فدخل وجد فاطمة في البيت ما وجد علي زوجها، ثم ناداها بما يحببها في زوجها ويذكرها بما تكون الصلة، احتار أين ابن عمك، هذا تلطيف ترى تلطيف، قال غاضبته أو غاضبني وخرج. فهنا النبي لا أظهر الإنكار عليها، قال ليش تخليه يخرج، لو أن من السنة منع الزوج كما يفعل بعض النساء توقف عند الباب اخرج وطلقني، تمسك كذا الباب كأنها شيطان ما تخرج، ايه ترك النبي التعنيف على فاطمة، خله يخرج يا مرأة خلي قد يكون علاج، خله يخرج. فسكت انه خرج، ما قال كيف تغاضبك يخرج، كيف سمحتي له انكري عليه، لا سكت انا. وراح لعلي ايضا وراه في المسجد قد التصق التراب بجلده وانحل عنه شيء من الرداء، قال قم أبي تراب مدلل له متلطفا له، ما قال كيف تخرج، وإنما نهى النبي عن هجر المرأة بالبيتوتة خارج المنزل، فقال لا تهجر إلا في البيت، يعني تبيت. أما الذهاب في قيلولة والرجوع والساعة يفرض فيها القضية ست ساعات ترجع، فما نهى عنها النبي. ليش؟ لأن الوحدة نهى عنها النبي، فإذا قعدت المرأة وحيدة وانت خارج المنزل، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده، سيوسوس لها الشيطان، ربما تتفاقم الأمور أكثر وربما تفعل وتفعل أشياء خطأ، فهمتم؟ فذلك النبي قال لا تهجر إلا في البيت. اللهم صل على محمد. وفي صحيح البخاري في باب تحمل النبي لزوجاته قال إن كانت إحداهن كما في حديث عمر لتراجع النبي وتهجره إلى الليل، إذن في الشيء المعاكس أيضا، لا من تلطفك أنت قلت لي كذا وكذا وكذا وراحت الصالون زعلانة وقعدت، خلها تروح تهدأ لا تلحقها، ايش قلت تسوون مصائب، خلاص كانت تهجره لليل ويسكت النبي عنها، راحت من المجلس خلها تلحقها. أو بعض النساء يروح يهجر غرفة ثانية تلحقها، ليش يا أختي ليش، خلي تهدأ الأمور بعد. العلاج أحيانا يكون بالبعد، تراجع نفسها ويراجع نفسه. وتشوف ألم فراق وتحس بقيمته إنه يسليها معها يتكلم معها، والبعد بالبدن يذكرها. المهم فيه علاج بالبعد، مو دائما العلاج بإيش؟ بمحاورة. وقد يكون إذن في نطاق السنة، لا تتعدى السنة في هذا الباب. الآن بعد هذا الوعظ، وكون الله قال وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فكأن بهذه الآية لما ختم بسميع عليم يدل أنه غير محبوب إلى الله. نعم حديث مشهور بين العامة لا يصح، أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق، هذا لا يصح إسناده. لكن الآية تدل أنه غير محبوب، من جهة أنه في الآية الأولى قال غفور رحيم يعني إذا راجعها وجامعها، والثاني قال فإن الله سميع عليم طلقها. طيب نلج المقصود حينئذ. أول مسألة، ثاني مسألة حينئذ يخرج في المقصود، اعلم أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح، طلاق كناية. الصريح أن يقولها بكل اللهجات، خلافا لمفتي اللي عرفتمه أمس بكل اللهجات، إذا قال لها أنت طالق ولو بغير حرف القاء، القاء اللي هو ما هو بالعربية، نعم يقع، هذا الصريح يسمى. الكناية أن يطلق لفظا، يحتمل أن يقصد ظاهر معناه ويحتمل غيره. كان يقول خلاص روحي بيت أهلك لعل تشوف وجهك، أو الكل اللي بينه وبينك ترى انتهى، أو ما عاد بينه وبينك شيء إلى آخره. فيسأل القاضي حينئذ، إذا اشتكت القاضي قالت ما أعرف هو طلقني ولا شيء، ترى قال لي روحي بيت أهلك ولعل تشوف وجهك، فيستدعيه القاضي فيقول له إيش قصد؟ فيقول والله قصد طلاق، تحسب طلقة، قصد كل بينه وبينك انتهى من ود ومن احترام، ما عاد بقيت مكان الاحترام أصلك بلسانك وطول لسانك إلى آخره، مو ليس بطلاق لأنه ما قصده. ويدل على ذينك الأمرين أن النبي مرة قال هذا اللفظ الحقي بأهلك وكان طلاق لامرأة قالت أعوذ بالله منك، فطلقها النبي. ومرة أمر النبي الذين خلفوا أن يفارقوا أزواجهم، يعني عقوبة لهم، فكل واحد أو قال لزوجته الحقي بأهلك فلم يكن طلاق، ففهم أن الطلاق حينئذ منهما يكون كناية، لأن مرة أجري للنبي قال الحقي بأهلك وطلقت، ومرة صاحبه قال الحقي بأهلك ولم يكن طلاق، فبحسب القصد في الطلاق الكنائي. المسألة الثالثة أن الطلاق الصريح حتى يقع، الطلاق الصريح يقع بلفظه ولو لم يقصده، لو لم يقصد الطلاق لكن أوقعه ويعرف معناه وقع. كان يمازح، اتصل عليه شخص من بعض بلاد المغرب قال كنت أنا وزوجتي على الغداء يمزحون وكذا، قال يلا أنت طالق، واتصل يسألني، فلا شك هذا وقع الطلاق. ليش؟ للحديث الذي بالكاد حسنه الألباني، يعني بالكاد وصل للحسن من مجموع طرق ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، منها قال الطلاق. فإذا مازح الزوجة ويعرف كلمة الطلاق لكن ما قصد إيقاعه يقع، قال أنا ما قصد والله قصدي أنزح يقع، بينما لو أوقعه بلفظه ولا يعرف معناه ولم يقصده لا يقع. مثل امرأة في عهد عمر استدرت الزوجة، يعني متعلق جدا بها وهي ما تريده، وأرادت بحيلة التخلص منه كما ذكر القصة بن رجب في جامع علوم الحكم، فبيرضيها بأي طريقة. فهي عارفة هذا الاتجاه، فقالت له يعني في يوم من الأيام، فعسب المسكين أنها ينقلب قلبه إلى حبه. المهم قال أريد منك أن أريد منك أن تصفني. طيب أنت حمامة، وصار يصف غزالة، وهي تقول لا وش يرضيك؟ قال شبهني يعني بالإبلة تنطلق في الفضاء كذا في البراري وما عندها، ولا أنت خلية طالق، فظننا الإبل اللي تسرع تنطلق، فقال أنت خلية طالق بس. وشردت العيش إيه نعم. فراح العمر، راح الرجل لعمر قال زوجتي فقدتها، ما قلت لها شيء، قالت طلقتني، وش قلت؟ قال كذا وكذا، قال خذ هي امرأتك، ما وقع الطلقة، ما تلفظ بلفظ الطلاق ولم يقصده أصلا، أشبه امرأة مدرسة إنجليزي تدرب زوجها، إيش هذا بن؟ هذا تيبل، قول أحبك، قول لي دي فورس، ما يقع الطلاق، يعني ما يدري إنه هذه دي فورس معناها طالق. فهمتم كيف إخواني؟ فلا شك أن الطلاق لا يقع. ومن موانع وقوع الطلاق أيضا عن طائفة من العلماء، وهو المفتى به هنا في المملكة العربية السعودية، فتوى ابن تيمية أن طلاق الحائض لا يقع، هذا هو المفتى به هنا في المحاكم، هذا في البلد من المفتى به أن طلاق الحائض لا تقع. المسألة فيها خلاف وقد درسناها من قبل. ومن موانع الطلاق الغضب الشديد، لكن ضابطه لا يكون في أوله. ما الفرق؟ أول النبي عند أبي داود قال لا طلاق في إغلاق، قالوا شراح الحديث أن يغلق على ذهنه فيسكر عليه حتى لا يدري ما يقول، أو يدري ما يقول لكن لا يضبط نفسه، فهذا لا يقع. ولم يكن شيخ ابن باز يوقع، ما كان يوقع إذا ما يضبط نفسه لشدة الغضب. لذلك النبي قال لا يحكم الحاكم وهو غضبان، على وزن فعلان صيغة مبالغة، يعني ممتلئ غضب. أما حيث يدرك ما يقول يقع، حتى لو كان غضبان لكن يدرك ما يقول. لذلك لما كان ترفع لنا في المكتب بمكتب الدعوة قضايا النساء، كنت أسأل الرجل غضبان يقول لي إيه، تملك نفسك؟ يقول والله كنت أملك نفسي. تملك نفسك؟ يقول والله ما كنت أقدر أملك نفسي. فالثاني لا يقع، الأول يقع. طيب، ومن موانع الطلاق الحلف به إذا لم ينجز الأمر أو لم يقصد الطلاق. كان يقول لها أنت طالق لو خرجتي، فلا يقع الطلاق إن خرجت وكان نيته تخويفها، فهذا فيه كفارة يمين. أما كان نيته إنجاز ذلك فإنه إيش؟ يقع، إلا أن يكون قال لها ذلك في غضب شديد أيضا، قال لو خرجت انت طالق، كان غضبان من شدة الغضب ما عرف ايش يقول، انه اذا خرجت طالق، هذا ايضا لا يقع. والوعد بالطلاق ليس بطلاق، فهذا يمكن تدرجه او تقول من الموانع ليس من الطلاق، او لا يقع طلاق. يقول اليوم بعد العشاء بنروح هناك بيت اهلك وبطلقك. فهي طبعا إذا ما درست بتقول أول ما وصلت هنا قال خلاص طلقني، الآن وصل بيت أهله وغير رأيه، قال له خلاص المطلق سأطلق، أو كذب فيه في الماضي ولم يقع، كان يقول ترى هذه الزوجة طلقتها قبل 10 سنين وكاذب ما طلقها قبل 10 سنين، فقد كذب يوم ما قال طلقتها قبل 10 سنين. وهذا لا يدخل في حديث جدهن جد، ليش؟ لأن هذا في إيش؟ في الحالي والمستقبل، لكن ذاك في الماضي وكذب فيه في الماضي، قال طلقتها قبل 10 سنين، هو ما طلقها قبل 10 سنين، فيسمى كذب. ورجح ابن القيم أنه إذا أوقع الطلاق 3 في مجلس واحد تكون واحدة، على خلاف فتوى ابن عباس. فابن القيم حينئذ جعل اختلاف صحابة، رجح أن 3 بواحدة، أرجع للنص. كيف اختلاف صحابة؟ نعم ابن عباس قال من طلق زوجته في مجلس واحد 3 فهي 3 لا تحله حتى ترجع إيش؟ حتى تنكح زوجا غيره. لكن جاء ابن القيم قال لا، هذا اختلاف صحابة. كيف ابن القيم؟ قال حتى قال ابن عباس، قال خذ هذا النص اللي يدل اختلاف صحابة ونرجح بالنص. وش النص؟ قال في صحيح مسلم عن ابن عباس نفسه قال كان الطلاق في زمن النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 3 بواحدة. فعمر قال أرى الناس تعجلوا في أمر كان لهم فيه هنال، فلو أمضينا أمضى 3 بـ3. طيب في زمن أبو بكر وصحابة كم كان يسوونه؟ ها؟ 1. فقال ابن القيم هذا هو المعتمد، لو أجرى على زوجته الطلاق 3 ترجع 1 في المجلس. السنة حينئذ المسألة الرابعة إذا أراد الطلاق وعنده علم وتقوى، فأولا ينظر ليش يطلق. رأى شيخنا وصي الله عباس يعني أوصل الطلاق من غير سبب إلى التحريم، استنبط الشيخ ذلك، نعم استنبط الشيخ ذلك من أن إيقاع الطلاق على المرأة وهي مظلومة ما سوت شيء إيذاء لها، يعني شكلها مقبول وتقوم بخدمته بس بطر كذا، قال أنت طالق روحي، فرأى هذه أذية للمرأة مظلومة. واستفاد الشيخ التحريم من عموم آية إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فأنت آذيت لما ألقيت عليها الطلاق وكسرتها، ليش ألقيت عليها الطلاق؟ إيش سوت؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو جاءت أم وقالت لولدها خلاص طلق زوجتك دي ما عاد أبغاها إلى آخره، فقال ليس من بره من برها طلاقها، بر أمك وبعد زوجتك عنها ما تبي تشوفها خلاص خلها في بيتها، لكن ما ظلمت الزوجة بس الأم يعني صار في نفسها ما صار ما سوت شيء. قال ليس من بر أن تنفذ الطلاق. يشكل على هذا ما رواه أبو داود في سننه أن عمر بن الخطاب أن ابن عمر عفوا قال كانت لي امرأة أحبها تزوجها، وإن أبي عمر قال لي طلقها، فذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له إن أبي يأمرني بطلاق امرأته، قال النبي له طلقها. هنا أجاب الإمام أحمد وغيره قال هاتوا لي أب مثل عمر لم يأمر ولد عمر بتطليقه إلا مرجح شرعي نقول نفذوا، مو هوى، في الغالب عمر ما يرغب، فهاتوا لي أب مثل عمر في الغالب مو عن هوى يأمر بالطلاق، نعم، وأقول لك طلق أطع أبوك أمك، لأنه في حديث عام أطع والداك أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، لكن الظلم ظلمات إيش يوم القيامة. فحينئذ تأتي المسألة قبل الأخيرة أو الأخيرة، كيف يطلق؟ أولا ذكرنا شوي شوي نتدرج، حصلت بينه وبينها حوار، تفاقم وتشعبت الأمور عنده ليؤدبها اللي تطاولت عليه، يؤدبها بالوعظ، ترى النبي قال الله ممكن تآمر أحد أن يزوج المرأة تزوج المرأة لزوجها، نعم، وقال ابن تيمية جاء من بر الزوج ما هو أشد من الوالدين، فينبغي المرأة أن تحتاط، وسكان أهل النار من أسباب سكان كانوا كثرة النساء لأنها تجحد زوجها، وعظ 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 لعلها تهتدي، ومهما كان الوعظ من خارجك أنت هي الزوج أحسن، لأن تقول عنده مصلحة قد تفهم كذا، جيب لها شريط يعني يفهمها أو كلام أحد المشايخ، لأنك أنت لو منك بتقول له مصلحة يورينا إيش حقوقه ويجي مع نفسه ويترك حقوق المرأة إلى آخره. طيب المهم عرضت الوعظ منك أو غيرك كله يجوز لا بأس. ثم الهجر، من يهجر جماعها يهجر كلامها، والنبي هجر نساءه شهرا يؤدبهن، لما طالبنه بالنفقة وشددنا عليه ما عنده، فوجد في نفسه موجدة وهجرهن شهر ثم رجع إليهن. في ناس يعاقب عقوبة أبدية، هذا غلط، هي مو سجن مؤبد. الحين زوجة مثلا أعطتك كلمة، أعطت الرجل كلمة، يعني النبي قال استوصوا بالنساء خير فإنه خلقنا من ضلع، يعني قال ابن حجر فيها عوج، وعوجه يتركز في لسانه، في عوج يعني مهما فعلت ما فعلت إلا تسمع أحيانا عوج، استمتعت بها تستمتع بها وبعوج، دارها تعيش بها. فرأيت من تلك الكلمة اللي قالتها أنك تأدبها، هجرتها 3 أيام ورجعت، يا أخي رجعت تبغى هذا معليش ترى أنا كنت معصبة كنت، فإذا رجعنا فلا تبغون عليهن. بعض الرجال أعوذ لكنه جمل يحقد ويقعد أعوذ بالله 10 سنين أوده يطالع فيه، حتى واحد اتصلت فيه قالت حنا أنا وخواتي 9 في البيت نتشحذ الجيران، غضب يمكن بينه وبين زوجته، المهم طرق الباب ولم نره 9 سنين. يا أخي بعض الرجال أعوذ بالله ترك عياله ترك زوجته ترك الدنيا وعياله يكبرون على سؤال الجيران ولم يعبأ، أي قلب قاسي يحمل هذا العبء أعوذ بالله. فخلاص فلا يبغون عليهن سبيلا، الضرب إذا اقتضى مقتضاه ولو مع الإيجاع، لكن لا يكسر سن ولا يعني يقطع شعر لا قدر الله ولا يمزق جلد ولا يكسر عظم، ولا يكون كذلك الذي قالت فيه المرأة الجاهلية في عهد أم زرع في عهد عائشة، قالت زوجي عياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني أحيانا يتخانق مع زوجته يشجع تروح ليتها لها مصبوبة دم غرز وأشياء، ومرة ثانية تروح الكتف كان هنا صار هنا، يعني لا يا فلك أي نقل عضلك من مكان لمكان من كبرة الضرب انتقل الكتف اللوح، مرة تجي لها كذا مرة تجي لها دمان صب، مرة تجي بالاثنين دمان صب وملوح، لا مو بهذا قوتك، لا تخليها على الضعيفة هذه مسكينة، أنا بيقال رفقة من القوارير ضعيفة، ما هذه القوة. فإذا هجر وضرب إلى آخره بقي حكم الأهل حكم أهل. من عادة المرأة أن إذا ما في طرف أحيانا ثالث يسمع شغبها وطول لسانها أو كذا ما تستحي، خلاص تعود على زوجها وأفضى بعضكم إلى بعض تعودت، كل ما يجي يسمعون هذا كيف تقولين كذا تستحي، فدخل الحكم من أهلي وحكم من أهلي آخر شيء. فلما يتسامعون انت لا انت قلتي له الكلمه دي كيف تطلع منك تحتشم ما عاد تقولها بعد كذا. ففيه مصلحه احيانا تقول ايش يسأل حكم من اهل عقلهم قال مر معكم في الموطأ اذا حكموا قالوا ما عاد يصلحون لبعضهم لابد يطلقون يقع طلقه لانه سماهم الله حكام. بعد ما يحكمون يقول خلاص لازم يطلقون بيوقع الطلقه بعد حكم من اهل حكم من اهلها يوقعها في طهر لم يمسها به يعني يجيها بعد الحيض ويطلقها ولا يكون جامعها بين حضرتين. بس هذا هو الطلاق الذي قال الله فيه فطلقوهن لعدتهن اي في وقت لوقت عدتهن الذي هو يجوز فيه الطلاق فلا يطلق المراه وهي حائض ولا في طهر جامعتها فيه بين الحيضتين جامعتها بين 21 يوم في هذه الفتره ما يجوز طلقها ولا يجوز طلقها ونفسا. ويجوز بالاجماع تطليقها وهي حامل. لحقني رجل وكنت والله حذر القصاص حذر لحقني رجل كلمة ألقيتها في بعض ببعض المناطق فقال قاص وهو أعرفه مشهور ويأتوه جمهور كبير من العوام لأنه يضحكهم كذا طلاق الحامل كنت يقع طلاق الحامل بالإجماع النبي قال فليطلقها حائضا أو حاملا. قال الشيخ فلان وأعرف والله اسمه قال يقول ما دام طلقته يحامل لا يقع. فينبغي ينتبه الإنسان لا يستفتي أحد الطلاق يستفتي أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع المرأة على كل حال نصيحة ألا تحرك في زوجها الانزعاج لدرجة أن يطلقها أو تستفزه طلقني وتقول ما نطلق ما يطلقني لأن كسرها طلاقها. يقول لي واحد يقول الزوجة هذه سبحان الله متسلطة علي بشكل عظيم في السيارة وكل ما يركب كل ما يجسمه مشاجرات وكانت تظن أنه ما يخرج منه الطلاق. قال فمرة اشتدت علي واشتدت علي طلقتها. قالت صارت تبكي وتتوسل. طيب إذن هذا التزيين في القلب الذي تتمرد به المرأة يجب أن تعرف أنه الشيطان وأن حرام عليها أن تقول لزوجها طلقني وأن حرام عليها أن تقول لزوجها خالعني ما لن يكون هناك سبب راجح شرعا تعرضه على العلماء. وبهذا ينتهي لقاؤنا في هذا اليوم وبحول الله وقوته بعد العشاء ستأتيكم رسائل إن كان هناك درس بعد الفجر مستد أحمد بن كثير وسيكون لا شك أول لقاء لنا غدا يعني مضمون بعد صلاة العشاء في بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد في مسجد الملك سعود وبعد المغرب يعني سيكون إن شاء الله. وأما غدا تأتيكم إن شاء الله رسائل بعد صلاة العشاء إن كان هناك درس مستد أحمد. أسأل الله أن يهدي نساءنا ويهدينا للعمل بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف دارها تعيش بها. يا أخي المرأة لا تقاويها مثلك وتلزمها مثلك لأن النبي بيّن لنا أصل خلقتها من ضلع أعوج. فإذا قاويتها وخليتها رجل مثلك تسوي لها إلزامات وتشاج وانت ليش تقولي كذا كذا طلقتها كسرتها. لكن لو عرفت أصل طبعها ستفعل مثل الرسول. كانت واحدة من زوجاته تراجعه وتهجره وكان طبعه التبسم واللين لأنه يعرف أن هذه طبيعتها. نعم فإياك أن تفهم أن المرأة مثل طبيعتك أو تلزم مثل ما تلزم رجل صاحبك في العمل تلزمه بأشياء وتلزمه. فالنبي شبه لنا أن فيه عوج خلقتها كذا. إذا حاولت تقاوي العوج حتى تصلح كذا ينكسر. لكن ممكن تعدل العوج شوي بالوعظ كذا لكن يبقى سيبقى ما تبقى لك على حال واحد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ونكتفي هذا القدر لأننا على سفر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويسر أمورنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.